بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد بمكة عام الفيل، وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأهل الفيل نصارى أهل كتاب، دينهم خير من دين أهل مكة لأنهم عباد أوثان، فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه، تقدمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجته قريش من مكة، وتعظيما للبلد الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، وأن هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وأنه ولد في عام الفيل، أي التاريخ الذي ولد فيه في عام الفيل، وعام الفيل له القصة المشهورة التي سيأتي ذكرها، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها سورة في كتابه الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة، هذه السورة القصيرة. المؤلف يقول أن هذه الوقعة التي صارت بأهل الفيل والهزيمة التي هزموا بها، هم كانوا على دين النصرانية، أي على دين المسيح عليه السلام، وإن كان عندهم تحريف وتبديل ولكنهم على دين. وأما أهل مكة فقد حرفوا وغيروا وبدلوا وأصبحوا يعبدون الأوثان، عندهم الأصنام والأوثان يعبدونها من دون الله عز وجل، فأهل الكتاب خير منهم، ولكن الله عز وجل نصرهم عليهم توطئة وإرهاصا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إعزازا لمكان الحرم، لأن الحرم حرمه الله عز وجل، وكان المشركون أنفسهم لا يعتدون على الشخص إذا كان في داخل الحرم، حتى ولو أن الشخص قتل أبا الشخص أو قتل أخاه، إذا وجده في داخل الحرم لا ينظر إليه ولا يؤذيه، فإذا خرج من الحرم بعد ذلك يأخذ بثأره. فهكذا كان الحرم، لأن الله عز وجل حرمه وحرم الشجر، شجر الحرم، بأنه لا يجوز قطعه ولا يختلى خلاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيده، بمعنى أن هذا البيت له المكانة العظيمة عند الله عز وجل، هو أول بيت وضعه الله للناس. هذه الوقعة التي وقعت سنسمع القصة والسبب الذي دعا أبرهة أن يعزم على هدم الكعبة، والسبب بدأ منه هو، لأنه حينما بنى كنيسة في اليمن وأراد أن يصرف العرب إليها، لأنه قال للنجاشي في الحبشة، وصار خلاف بينه وبين شخص آخر، ثم أن النجاشي غضب عليه، ولكنه كتب للنجاشي، لأن النجاشي أقسم أن لا يترك أبرهة على اليمن لقتله ذاك الرجل الذي هو كان ملكا على اليمن تابع للحبشة، أي للنجاشي، حتى يطأ اليمن، يعني قال سيذهب إلى اليمن وأن يحلق رأس ذلك الرجل الذي هو أبرهة. فأبرهة كما جاء في السير في ابن هشام وغيره، لما سمع بذلك حلق رأسه كله ووضعه في مخلات، وأخذ هذه المخلات وملأها ترابا، لأنه ذاك حلف أنه لابد أن يطأ تلك الأرض وأن يحلق رأس هذا وينكل به. لكن هذا يظهر أن عنده سياسة وعنده حكمة كما سيأتي ذكره، لأنه كان عنده نوع من الحلم ونوع من الحكمة، فحلق شعره كله، وقال بيجز رأسه، حلق شعره كله وملأ مخلاة من تراب وأرسل بها إلى النجاشي وقال فلان عبدك وأنا عبدك، يعني كلنا تابعين لك، وبلغني أنك تريد تطأ أرض اليمن وتريد يعني تعمل هذا العمل، فأنا حلقت رأسي كله ومليت هذه المخلاة من التراب حتى تبر بقسمك، فعندك يسير التراب هذا من اليمن تضع رجليك عليه، يعني بدل ما يطأ أرض اليمن بعينها هذا التراب من أرض اليمن تطأه برجليك، وهذا الشعر بدل ما تأخذ الجزء من رأسي أنا حلقته كله. فرضي عنه وبقي في ملكه. ثم أنه بنى كنيسة لم يبن مثلها، وكتب للنجاشي وقال أنني بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها، وإني سأصرف العرب الذين يحجون إلى الكعبة إليها، ولن أتأخر حتى أصرفهم عن حجهم إلى الكعبة يحجوا إلى هذه الكنيسة التي وضعتها لك. نسمع القصة أن شخصا من كنانة وهو من الجماعة الذين يسمون النسء، يعني فخذ من كنانة، سمع بهذا الكلام فأخذته الحمية وذهب إلى اليمن ودخل في داخل الكنيسة وتغوط فيها، ثم رجع كأنه يقول له أن هذه الكنيسة ليست أهلا لهذا العمل الذي تريد أن تصرف الناس إليها، وليس بينها مساواة هي ومكة، هي الكعبة. فسأل من الذي صنع هذا، فأخبروه، فأقسم على أنه ليذهب إلى الكعبة حتى ينقضها ويخربها. فأخذ جيشا كبيرا يقدر ب60,000، ثم ذهب يقصد أن يهدم الكعبة. سنجد هنا وسنسمع الجماعة الذين عارضوه في الطريق وقاتلوه، ولكنه تغلب عليهم إلى أن وصل كما تعرفون الآن ما يسمى بوادي محسر، ووقف الفيل هناك، وسنسمع القصة ماذا كان. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: قصة الفيل. وكان سبب قصة أصحاب الفيل على ما ذكر محمد بن إسحاق أن أبرهة بن الصباح كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن، فرأى الناس يتجهزون أيام المواسم إلى مكة شرفها الله، فبنى كنيسة بصنعاء، وكتب إلى النجاشي: إني بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. فسمع به رجل من بني كنانة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة، فقال أبرهة: من الذي اشترأ على هذا؟ قيل: رجل من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت. فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها، وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، فسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له فيل يقال له محمود، لم يرى مثله عظما وجسما وقوة، فبعث به إليه. فخرج أبرهة سائرا إلى مكة، فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم.
سمعنا سبب القصة، والعرب كانوا يعظمون الكعبة وكانوا يحجون على بقايا دين إبراهيم مع التحريف والتبديل ونصب الأصنام حتى في داخل الكعبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتحها كان على الكعبة 360 صنما. لما عزم على هذا، هذا الرجل الذي من كنانة وهو من القبيلة المسمى بالنسأة، والنسأة هو ما جاء في قوله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله. فهذا الرجل حينما سمع هذا القول وهذا العزم من أبرهة صنع ما سمعته، وهو أنه دخل تلك الكنيسة ولطخها بالعذرة، فعزم أبرهة على هدم الكعبة، وطلب من الملك الذي هو النجاشي، والنجاشي لقب يطلق على من يملك الحبشة مثل كلمة فرعون يطلق على من يملك مصر. فهذا النجاشي في فترته أرسل له هذا الفيل حينما طلبه منه، يعني فيل ضخم كبير له اسم اسمه محمود الفيل هذا، فأرسله إليه فسار بجيشه. حينما سمع العرب بأن أبرهة يريد يهدم الكعبة، والكعبة لها مكانتها في قلوب الناس، فعزموا على قتاله. أولا ذاك الرجل بمفرده ذهب إلى الكنيسة وعمل فيها ما عمل، ثم الآن عزم بجيشه على هدم الكعبة، فالعرب كلهم تحركوا وأرادوا أن يمنعوا هذا الرجل من الوصول إلى حاجته. فأول ما بدأ بذلك ملك في اليمن يسمى ذو نفر، نسمع قصته. فخرج
قال رحمه الله تعالى: فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر
ذو نفر هذا اسمه، نعم.
فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا، فقال: أيها الملك استبقني خيرا لك، فاستحياه وأوثقه.
يعني هذا الملك من ملوك اليمن جمع جيشه ومن شارك معه فقاتل أبرهة، ولكنهم لم يستطيعوا، أبرهة عنده 60,000، فتغلبوا عليه وهزموه ثم أسروه، فطلب منه أن يبقيه ولا يقتله فأخذه معه ثم واصل مسيره، نعم.
قال رحمه الله: وكان أبرهة رجلا حليما، فسار حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل العرب، فقاتلوهم فهزمهم أبرهة فأخذ نفيلا، فقال له: أيها الملك إني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقني خيرا لك، فاستبقاه وخرج معه يدله على الطريق.
الآن عنده الأول ذو نفر ملك من ملوك اليمن، والثاني الآن حبيب بن نفيل اللي هو من خثعم، خثعم القبيلة المعروفة، وكان تبعه شهران والقبائل الذين هم ينتسبون إلى هؤلاء، فحاربوا ولكن لم يستطيعوا فأخذه معه أسيرا، فيدله الآن هو على الطريق، طريق الحجاز، لأنه ما يعرف. نعم تفضل.
قال رحمه الله: فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقال له: أيها الملك نحن عبيدك ونحن نبعث معك من يدلك، فبعثوا معه بأبي رغال مولا لهم، فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره، وبعث أبرهة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على مقدمة خيله، وأمر بالغارة على نعم الناس، فجمع الأسود إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المطلب 200 بعير.
يعني ثقيف هذا مسعود بن معتب الذي هو رئيسهم عرف أنه لا يستطيع أن يقابل أبرهة، فخرج إليه وقال: نحن نطيعك ونحن ندلك على البيت الذي تريده، لأن هذا البيت الذي عندنا ليس هو البيت الذي تقصده، ويقصد البيت الذي عندهم اللات، فعندهم بيت اللات يعبدونه من دون الله عز وجل، وقال له: هذا البيت الذي تريد ليس هذا البيت الذي عندنا، وإنما هو في مكة ونحن ندلك عليه. ثم بعث معه هذا الرجل الذي اسمه رغال يدلهم على الطريق. فلما وصلوا إلى هذا المكان الذي هو المغمس، وهو يقول يعني موضع بطريق الطائف على ثلثي فرسخ من مكة، لما وصلوا إلى هذا المكان مات هذا الرجل الدليل الذي هو رغال ودفن في هذا المكان، فرجمه العرب لهذه الجريمة التي كان يشارك فيها، فأصبح قبره يرجمه الناس بعد ذلك، من مر بهذا القبر لابد أن يرميه. هذا الرجل اللي هو أبرهة بعث هذا ابن مقصود إلى مكة فجمع النعم يعني أموال الناس جميعا التي هي لأهل مكة ولأهل تهامة، ثم من جمعه لهذا المال جمع أيضا 200 بعير لعبد المطلب. ونسمع القصة لأن عبد المطلب جاء إلى أبرهة وحينما قابله طلب منه أن يعطيه أو أن يعيد له هذه الإبل التي أخذها. فأبرهة أولا حينما دخل عليه عبد المطلب بعد الوساطة التي سارت وشاهد صورته وهيئته لأنه رجل وسيم وجميل فأكبره، وما أراد أن يجعله يجلس تحته هو على كرسيه ولا أراد أن يجعله يجلس معه على الكرسي على السرير الذي هو عليه، هو لم يرد هذا احتراما لشخصه ولهيئته فلم يرضى أن يجلس في الأرض، ثم أيضا لم يرضى أن يجلسه معه فنزل هو بنفسه وجلس على البساط وأجلس عبد المطلب معه ثم سأله عن حاجته. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال أبلغ شريفها أن
أبلغ شريفها،
فقال أبلغ شريفها أنني لم آت لقتال بل جئت لأهدم البيت، فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك.
يعني هذا الذي هو من حمير اسمه حناط الحميري، حناط الحميري، بعثه وقال اذهب إلى مكة واسأل عن شريفها يعني عن الرجل المسؤول الكبير الموجود فيها، فإذا قابلته فقل له أنا لم آتي لقتال وإنما جئت لأهدم الكعبة، فإذا خليت بيني وبينها فلا قتال بيننا وبينكم، نهدم الكعبة ثم نعود. فلما جاء إليه أخبره، أي الحميري هذا لما جاء إلى مكة وسأل عن شريفها وعن المسؤول فيها فقيله عبد المطلب، فقابله وأخبره بأن أبرهة يقول لا يريد قتالا وإنما جاء لأجل هدم الكعبة، فإذا تخلي بينه وبين الكعبة يهدمها وأنتم تبقون على ما أنتم عليه، وإن امتنعت فسيكون القتال. نعم.
فقال عبد المطلب: ما لنا به يدان، سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من قوة. قال: فانطلق معي إلى الملك.
قال: فانطلق معي يعني أخذه معه.
قال: فانطلق معي إلى الملك، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال: يا ذا نفر، هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية، ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل فإنه لي صديق، فأسأله أن يعظم خطرك عند الملك.
الآن ذا نفر عرفنا الذي سبق ذكره، وأنه كان صديق لعبد المطلب وهو كان ملك في اليمن، وجاء به أسيرا، فلما وصل اتصل به وقال: هل عندك يعني عمل تساعدنا فيما نحن فيه؟ فقال: ماذا أصنع وأنا أسير، لأنه جاء به موثق، أنتظر قد أقتل في المساء أو في الصباح، ولكن أنا أعرف شخصا الذي هو أنيس هذا سائس الفيل، له صلة بأبرهة، سأخبره بأنك رجل عظيم ورجل لك مكانة، ويطلب منه الإذن لك، أي أنا سأعطيه المعلومات التي تجعله يتكلم مع الملك ويبين له أنك رجل ذو مكانة ولا بد أن تقابله وتتحدث معه بحاجتك. عمل معه ذلك. نعم.
فأرسل إليه فقال لأبرهة: إن هذا سيد قريش يستأذن عليك، وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف لأمرك، وأنا أحب أن تأذن له.
يقول هذا جاء وهو ليس عنده هدف للحرب ولا للرد، إن يردك عن الكعبة، ولكن يريد أن تأذن له حتى تسمع منه. نعم.
وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه، وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فدعاه فأجلسه معه، فطلب منه أن يرد عليه 200 البعير التي أصابها من ماله.
الآن سيتعجب أبرهة، لأنه يقول: أنا جئت لأهدم بيتك الذي هو شرفك، وأنت الآن تأتي تطلب مني 200 بعير؟ يعني يقول في أول الأمر أعظمه وأكبره لما شاف هيئته وشكله، وظن أنه سيخاطبه في قضية الكعبة، لماذا يعمل بها ذلك العمل؟ لكن عبد المطلب عدل عن ذلك جميعا وطلب منه أن يعيد له 200 البعير. نسمع لكلامه. نعم.
فقال أبرهة لترجمانه: قل له: إنك كنت أعجبتني حين رأيتك، ولقد زهدت فيك. قال: لما؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وشرفكم وعصمتكم لأهدمه، فلم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير. قال: أنا رب الإبل، والبيت له رب يمنعه منك.
يعني الرب بمعنى المالك، فيقول: أنا جئت للشيء الذي أنا أملكه وحاجتي عليه، وأما البيت فهذا له غيري يحميه منك. هو يقول: لا، ما يحميه، تفضل. فقال: ما كان؟ أيوة.
فقال: ما كان ليمنعه مني.
نعم.
قال: فأنت وذاك. فأمر بإبله فردت عليه، ثم خرج وأخبر قريشا الخبر، وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش.
هذا كلام عبد المطلب لقومه، أمرهم أن يتفرقوا في شعاب الجبال وفي الشعاب حتى لا يأتي الجيش يهجم عليهم ويحدث لهم ما يحدث. ثم ماذا صنع؟
قال: ففعلوا، وأتى عبد المطلب البيت فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك فامنعهم أن يخربوا قراك.
انتظر، كمل.
وقال لهم: لا هم، إن المرء يمنع رحله وحلاله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، جروا جموعهم وبلادهم والفيل كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك.
يقول الآن بعدما انتهى وأمر جماعته أن يتفرقوا، جاء والتزم بباب الكعبة وأنشد هذه الأبيات، ويطلب من الله عز وجل أن يدفع عن بيته، ويقول: نحن لا قدرة لنا بردهم. هذا يبين لنا على أن العرب كانوا يعرفون الله، وأنه هو القوي، وأنه هو المتصرف، وأنه هو الخالق، ولكن المشكلة التي كانت عندهم أنهم يعبدون مع الله غيره. مشكلتهم أنهم يعبدون الأصنام ويدعونها من دون الله عز وجل، ولهذا لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فنسمع كلام عبد المطلب يتوجه إلى الله ويطلب منه أن يدفع أهل الصليب عن البيت عن الكعبة حتى لا يهدمونها. طيب، ثم
قال: ثم توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه، وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وهيأ فيله، فأقبل نفيل إلى الفيل فأخذ بأذنه فقال: إبرك محمود.
أبرك.
أبرك.
هذا يعني الفيل كما سمعنا الذي اسمه محمود أعظم الفيلة، وهو المقدم، وبدأ يعني صاحب الجيش أن يحرك جيشه أبرهة، فنفيل هذا يعني هذا الله هيئ أن يقول ذلك القول، ولكن النصر هو من الله عز وجل. فجاء إلى الفيل وألقى إليه هذا الكلام، فقال له أبرك لا تمشي، لا تتجه إلى الكعبة، أنك في أنت في حرم الله إلى آخره. نسمع ماذا حدث.
فقال أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام، فبرك الفيل فبعثوه فأبى، فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل ذلك، فصرفوه إلى الحرم فبرك.
يعني أي جهة يوجهه يمشي، لكن لما يوجه الكعبة يمتنع، خلاص يبرك ولا يتحرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل، فأرسل الله طيرا من قبل البحر.
هذا نفيل الذي كان هو دليلهم، لأنه أبقوه على أن يدلهم على الحرم، فجاء حتى أوصلهم الحرم. حينما جاءت المشكلة يعني شرد بنفسه، الآن طلع إلى الجبال، خلاص سنسمع أنهم يبحثون عن نفيل، لأنهم يريدوا أن يخرجوا إلى اليمن، ما يدروا الطريق من فين يأتون. لكن نفيل يقول ليس لكم عليه شيء، شرد وتركهم. نسمع، تفضل.
قال رحمه الله: وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل، فأرسل الله طيرا من قبل البحر، مع كل طائر 3 أحجار، حجرين في رجليه وحجرا في منقاره، فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم، فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصابت. فخرج البقية هاربين يسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل. وبعث الله على أبرهة داء في جسده، فجعل التساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء، وهو مثل الفرخ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك.
من الشعار التي قالها نفيل، وهي موجودة في سيرة ابن هشام وفي البداية والنهاية، يقول نفيل لما كانوا يسألون عنه يقول لهم: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. يقول: أين المفر؟ تذهبون والله عز وجل هو الذي يطلبكم. والأشرم الذي هو أبرهة، لما كان الحرب بينه وبين ذاك الرجل يعني طعنه برمح فشق شفتيه فصار يلقب بالأشرم. ثم أيضا ومن قصيدة لنفيل قال فيها: حمدت الله إذ أبصرت طيرا، وخفت حجارة تلقى علينا، وكل القوم يسأل عن نفيل، كأن علي للحبشان دينا. يقول كلهم يسألون، هم يسألون عن نفيل، أين نفيل؟ يريد حتى يوجههم إلى اليمن، إلى الطريق حتى يفروا، ونفيل قد تركهم. ثم الله عز وجل سلط عليهم هذا الطير الصغير، وهذه قدرة الله عز وجل. فالله عز وجل أهلك أمم بشيء لا يتصور أن يكون هلاكهم به، إما يرسل عليهم الريح التي تغلب أشجارهم وخيامهم، وإما يرسل عليهم مثل هذا الطير، هذا الجند الصغير، وهذه جند الله عز وجل. فالله عز وجل أهلكهم جميعا. هذه كما قال المؤلف هي توطئة لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله نصرهم بشيء ليس لهم فيه يد، هم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن الحرم شيئا، وإنما الله عز وجل هو الذي دفع عنه، ودفع عنه بهذه الصورة التي سمعنا، وهذه الصورة التي تتلى في كتاب الله عز وجل، وهي قوله تبارك وتعالى: ألم ترى، يعني الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ثم أنه أرسل عليهم هذا الطير الصغير عمل بهم ذلك العمل. وقصص كثيرة أوردوها في هذا الباب، حتى أن بعضهم لما وصل وكان فيه طير يتابعه، وحينما وصل إلى صنعاء يخبر بالذي حدث، فالتفت في الطير على رأسه فقال مثل هذا، فرمه الطير وانتهى موضوعه. فالله عز وجل سلط على هؤلاء ذلك الجند، وهذا دليل على أن الله عز وجل قادر على كل شيء، ومن لم يستطع أو من لم يجب الله عز وجل ويتبع رسوله وما جاء به، فالله عز وجل ناصره عليهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه القصة توطئ لبعثته، لأنه ولد في هذا العام، وكان مولده فيه الخير للبشرية كلها، لأن الله عز وجل أرسله للعالمين جميعا، أرسله ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور. الآن عاد المؤلف إلى ذكر النسب، ويريد أن يبين كيف ولد الرسول عليه الصلاة والسلام يتيما، يذكر والده عبد الله، ثم يذكر بعد ذلك جده أبو طالب، جده عبد المطلب، وكيف أوصى به إلى عمه أبي طالب، حتى جاء الوحي حينما أراد الله عز وجل أن يرسله بعد أن أكمل الأربعين، لأن الأنبياء جميعا لم يرسلوا إلا بعد سن الأربعين. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، وفاة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد اختلف في وفاة أبيه، هل توفي بعد ولادته أو قبلها؟ الأكثر على أنه توفي وهو حمل، ولخلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 6 سنين.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، واليتيم هو الذي يفقد والده، والله عز وجل ذكر في كتابه في السورة القصيرة أنه وجده يتيما فأغناه، وضالا فهداه، أمه ذهبت به إلى أخواله في المدينة المنورة، أبوه توفي وهو في بطن أمه، أو ولد وله 2 شهر. ولهذا يرجح العلماء على أنه أكمل اليتم أن يكون بهذه الصورة، لأن الولد حينما يولد ولو مكث إلى 10 سنوات، بمعنى أنه إذا توفي والده قبل أن يبلغ سن الرشد ما يزال في حكم اليتيم، ولكن اليتم الأكمل كما قال ابن كثير وغيره أن يكون بهذه الصورة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتم هذا اليتم لأنه توفي والده وهو إما في بطن أمه أو له 2. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فكفله جده عبد المطلب.
يعني أمه آمنة، يعني توفيت بالأبواء ودفنت في هذا المكان، والله عز وجل قال في كتابه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قالوا: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو ترك الاستغفار له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استأذن في الاستغفار لأمه فلم يأذن الله له، ولكن استأذنه في زيارتها فأذن له، وهذه حكمة الله عز وجل. أبو طالب الذي كان يحميه وسيأتي ما كان يعمله معه حرص عليه الصلاة والسلام على إيمانه، فدعاه حتى في آخر لحظة من حياته أن يقول لا إله إلا الله حتى يحاج له بها عند الله، ولكن التوفيق بيد الله. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حينما صار يتيما، أولا أبوه مات وهو بهذه الحالة في بطن أمه، ثم ماتت أمه وعمره 6 سنين، فأصبح يتيما ليس له أحد مطلقا، فكفله جد عبد المطلب. وذكروا في السيرة أنه ولد عليه الصلاة والسلام مختونا، وتقول أمه يعني ولد نظيفا ليس كالأطفال الذين يولدون ويحدث لهم ما يحدث عند الولادة، وأنه أضاء منها نور، وأشياء ذكروها في كتب السيرة، منها الضعيف ومنها ما هو حسن، لأن البيهقي أورد بعض الأحاديث في هذه الموضوعات. هنا يقول فكفله جده، ماذا صنع معه؟
قال رحمه الله: فكفله جده عبد مطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أولاده، فكان لا يفارقه، وما كان أحد من ولده يجلس على فراشه إجلالا له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وقدم مكة قوم من بني مدلج من القافة، فلما نظروا إليه قالوا لجده: احتفظ به، فلم نجد قدما أشبه بالقدم الذي في المقام من قدمه، فقال لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء واحتفظ به.
يعني بني مدلج قبيلة معروفة، وهم عندهم يعني معرفة بالآثار بالقافة، يعرفوا آثار الناس ويعرفوا حتى آثار الإبل والمواشي، وهذه ميزة أعطيت لهم. والآن نسمع في بعض الجهات يقولون المري، بمعنى أنهم من الجماعة الذين يعرفون الآثار. تعرفون أن الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم حينما أمره الله عز وجل ببناء البيت هو إسماعيل ابنه، وإسماعيل هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ارتفع البناء ما كان إبراهيم ينال الجدار حتى يضع عليه الأحجار التي يناوله إسماعيل، فوضع له حجر فوقف عليه، فصار الحجر يعلو به. الحجر هذا صار في أثر قدم إبراهيم في نفس الحجر. القاف هؤلاء بني مدلج لما شافوا قدم الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لعبد المطلب: هذا الولد قدمه أشبه بقدم القدم الموجود في هذا الحجر، يعني بقدم إبراهيم عليه السلام، وهو قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه دعوة أبيه إبراهيم، لأن الله عز وجل ذكر عن إبراهيم دعوته بأن يبعث في هذه الأمة من بعده من يقوم لهم ويعلمهم الإيمان ويعلمهم الحكمة. فسار كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. حينما سمع عبد المطلب هذا الكلام من هؤلاء قال لعمه أبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء واحتفظ به، يعني أحرص على هذا الولد واحتفظ به لأنه سيكون له شأن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتوفي جده في السنة الثامنة من مولده، وأوصى به إلى أبي طالب، وقيل إنه قال له: أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، وكنت كالأم له في الوجد تدنيه من أحشائها والكبد، فأنت من أرجى بني من أرجى بني عندي لرفع ضيم ولشد عضدي.
يعني هذه أبيات ذكرت في السيرة، ولكن الشاهد من هذا على أن عبد المطلب أوصى به لأبي طالب، ومطالب عمه، أوصى به وحثه على المحافظة عليه وعلى العناية به وعلى رعايته. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب من سادات قريش، محافظا على العهود، متخلقا بمكارم الأخلاق، يحب المساكين، ويقوم في خدمة الحجيج، ويطعم في الأزمات، ويقمع الظالمين، وكان يطعم حتى الوحوش والطير في رؤوس الجبال. وكان له أولاد أكبرهم الحارث، توفي في حياة أبيه، وأسلم من أولاده الحارث، من أولاد الحارث عبيدة، قد قتل ببدر وربيعة وأبو سفيان وعبد الله، ومنهم الزبير بن عبد المطلب شقيق عبد الله، وكان رئيس بني هاشم وبني المطلب في حرب الفجار، شريفا شاعرا ولم يدرك الإسلام، وأسلم من أولاده عبد الله، واستشهد بأجنادين وضباعة ومجل وصفية وعاتكة، وأسلم منهم حمزة بن عبد المطلب والعباس.
الآن هو يذكر لنا أولاد عبد المطلب، ومن هو الذي أدركه الإسلام، ومن الذي أسلم منهم، فهذا كله سرد لهذه الأسماء. ممكن تتجاوزها، ممكن في آخر الصفحة يعني نعرف عبد المطلب من هو.
وأم عبد المطلب هي سلمى بنت زيد من بني النجار، تزوجها أبوه هاشم بن عبد مناف فخرج إلى الشام وهي عند أهلها، قد حملت بعبد المطلب فمات بغزة. قال رحمه الله: فرجع أبو رهم ابن عبد العزة وأصحابه إلى المدينة بتركته، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب وسمته شيبة الحمد. قال: فأقام في أخواله مكرما، فبينما هو يناضل الصبيان فيقول: أنا ابن هاشم، سمعه رجل من قريش فقال لعمه المطلب: إني مررت بدور بني قيلة،
يعني الأنصار أهل المدينة.
قال إني مررت بدور بني قيلة فرأيت غلاما يعتزي إلى أخيك، وما ينبغي ترك مثله في الغربة، فرحل إلى المدينة في طلبه، فلما رآه فاضت عيناه وضمه إليه وأنشد شعرا: عرفت شيبة والنجار قد جعلت أبناءها حوله بالنبل تنتظل، عرفت أجلاده فينا وشيمته، ففاض مني عليه
وابل هطل.
قال: فأردفه على راحلته فقال: يا عم ذلك إلى الوالدة. فجاء إلى أمه فسألها أن ترسل به معه، فامتنعت، فقال لها: إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له. فقدم به مكة فقال الناس: هذا عبد المطلب. فقال: ويحك، إنما هو ابن أخي هاشم.
يعني هو قدم به وهم ما يعرفونه، لأنه ولد في المدينة في بني النجار، ولهذا هم أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما هاجر نزل في دار بني النجار، فحينما حمله ورجع به حينما شاهده الناس قالوا: هذا عبد المطلب، يعني عبد للمطلب. فقال له: ويحكم، هذا ابن أخي، لأنه ابن هاشم وليس هو عبدا. فشهد من هذا أنه لما رجع أسلمه ملك أبيه، فأصبح له شأن في مكة، عنده الكرم وعنده الأخلاق الفاضلة وعنده الأخمر العمل الجميلة، فساد فيهم وهكذا.
قال رحمه الله: فأقام عنده حتى ترعرع، فسلم إليه ملك هاشم من أمر البيت والرفادة والسقاية وأمر الحجيج وغير ذلك. وكان المطلب شريفا مطاعا جوادا، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه.
ننتقل لوالد عبد الله، الصفحة الثانية.
قال رحمه الله تعالى: عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذبيح، وسبب ذلك أن عبد المطلب أمر في المنام بحفر زمزم، ووصف له موضعها، وكانت جرهم قد غلبت آل إسماعيل على مكة وملكوها زمانا طويلا، ثم أفسدوا في حرم الله، فوقع بينهم وبين خزاعة حرب، وخزاعة من قبائل اليمن من أهل سبأ، ولم يدخل بينهم بنو إسماعيل فغلبتهم خزاعة، ونفت جرهما من مكة، وكانت جرهم قد دفنت الحجر الأسود والمقام وبئر زمزم. وظهر بعد ذلك قصي بن كلاب على مكة، ورجع إليه ميراث قريش، فأنزل بعضهم داخل مكة وهم قريش الأباطح، وبعضهم خارجها وهم قريش الظواهر.
فبقيت زمزم
مدفونة إلى عصر عبد المطلب، فرأى في المنام موضعها فقام يحفر، فوجد فيها سيوفا مدفونة وحليا وغزالا من ذهب مشنفا بالدر، فعلقه عبد المطلب على الكعبة، وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارث، فنازعته قريش وقالوا له: أشركنا. فقال: ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به، فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إلي. فنظر حينئذ عبد المطلب لئن أتاه الله عشرة أولاد وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة.
يعني هو السبب لما كان هو الوحيد وجاء الخلاف بينه وبين أولئك ولم يستطع عليهم، حتى في الأخير حينما صار ما صار أنذر على أن أعطاه الله عز وجل عشر أولاد حتى أنهم يحمونه في المستقبل فسيذبح واحدا منهم. وهذا معنى قول الرسول أنه ابن الذبيحين، يعني الذبيح الذي هو إسماعيل عليه السلام ووالده عبد الله. وننظر لهذه القصة الآن والتي صارت فيها الدية، يعني الدية اللي هي 100 ناقة للشخص إذا قتل. فالآن حينما جاءوا بأذلامهم اقرأ خلنا نسمع. فعند حين
فلما أتموا 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه وكتب.
يقول وصلوا 10 أولاده وقال لهم أنا نذرت على أنكم إذا أكملتم 10 أن أذبح واحد منكم والآن يريد أن يفي بنذره، ماذا اللي صار؟ تفضل.
قال وكتب كل منهم اسمه في قدح وأعطوها
القداح التي هي يعني
نعم. وأعطوها القداح قيمة هبل.
هبل كما تعرفون كما نقول أن الكعبة صارت فيها الأصنام، ومن الأصنام الموجودة فيها هبل. وأبو سفيان حينما حدثت المعركة في قصة أحد أو في غزوة أحد وحدث ما حدث للمسلمين بسبب تلك المخالفة التي حدثت، وظن على أنهم قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، حينما دعاهم أفيكم فلان أفيكم فلان فلم يجيبه أحد، قال أما هؤلاء فقد كفيتكم إياهم. فتكلم عمر الخطاب رضي الله عنه قال أن هؤلاء الذين ذكرتهم كلهم ما زالوا على قيد الحياة وسترى منهم ما يسوءك. عند ذلك قال أعلو هبل، يعني هبل أنه هو الذي نصرهم، أعلو يعني ارتفع وأنت المنصور أعلو هبل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر وعثمان الموجودين عنده أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل من هبل. ثم أيضا أضاف كلاما آخر وقال لنا العزة ولا عزة لكم، العزة شجرة يعبدونها من دون الله عز وجل. فقال الرسول أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فالله ولي المؤمنين وهو الذي ينصرهم. الآن العمل هذا يعملونه عند هبل، أي هذه القرعة. الآن يخرج 10 من الإبل فتأتي القرعة بينها وبين الشخص الذي تكون عليه القرعة. تفضل شوف.
قال رحمه الله فخرج القدح على عبد الله وأخذ عبد المطلب المدية ليذبحه، فقامت إليه قريش من ناديها فمنعوه، فقال كيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن ينحر مكانه 10 من الإبل، فأقرع بين عبد الله وبينها فوقعت القرعة عليه فاغتم عبد
يعني
المطلب.
عرفنا هنا 10 من الإبل وهنا عبد الله، فتأتي القرعة على من تخرج، فاستمرت كلها على عبد الله، كلما خرجت عليه وأراد أن يذبحه يمنعه الناس، قريش يمنعونه من ذبحه فيجيبون 10 أخرى. تفضل. نعم.
قال فاغتم عبد المطلب. نعم. ثم لم يزل يزيد 10 ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغ 100، فوقعت القرعة على الإبل فنحرت عنه فجرت سنة.
جرت السنة وهي التي صارت دية كما هو معروف في الفقه الإسلامي. نعم.
قال رحمه الله وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل عليه السلام وأباه عبد الله.
وهذا الحديث فيه كلام يعني ضعفه الألباني. نعم.
قال ثم ترك عبد المطلب الإبل لا يرد إليها،
لا يرد عنها
إنسانا ولا سبعا، فجرت الدية في قريش والعرب 100 من الإبل، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام. وقالت صفية بنت عبد المطلب نحن حفرنا للحجيج زمزم سقي الخليل وابنه المكرم جبريل الذي لم يذمم شفاء سقم وطعام مطعم.
هذه أبيات تقال في هذا. نعم. كم بقى الوقت؟ كمل لنا أبو طالب خلاص حتى ننتقل مرة أخرى.
قال رحمه الله تعالى: أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أبو طالب فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده كما تقدم،
من بعد جده كما تقدم،
ورق عليه رقة شديدة، وكان يقدمه على أولاده. قال الواقدي: قام أبو طالب من سنة 8 من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السنة 10 من النبوة 43، يحوطه ويقوم بأمره ويذب عنه ويلطف به.
يعني هذه الفترة كلها كان يربيه وكان يحميه وكان يدفع عنه، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. نعم.
قال: وقال أبو محمد بن قدامة: كان يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله في ذلك أشعار منها.
يعني يقول أن أبا طالب يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام ويدفع عنه ويقر بأنه نبي، وكل ذلك لم ينفعه. يذكر الآن أبو قدامة من أشعاره التي يستدل بها على أنه يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: منها: ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا، وخص من لؤي بني كعبي، بأن وجدنا في الكتاب محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب. ومنها: تعلم خيار الناس أن محمدا،
تعلم بمعنى تعلم، يعني تعلم. نعم.
وزيرا لموسى والمسيح ابن مريم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، فإن طريق الحق ليس بمظلم.
ولكنه
أبى أن يدين بذلك خشية العار. ولما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يرددها عليه، وهما يرددان عليه، حتى كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
يكفي. هذا يبين لنا على أن التوفيق بيد الله عز وجل. فأبو طالب مع اجتهاده وتربيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذبه عنه، ولهذا ما نالت منه قريش شيئا، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حال حياة أبي طالب، وقاطعوه وحاصروه في الشعب، وكل الذي حدث لم يستطيعوا أن يلانوا من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حتى توفي أبو طالب. بعدما توفي نالوا منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إيمان عمه أبي طالب، وكان يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، ولكنه يمتنع، ما زال به حتى في آخر لحظة من حياته. ولهذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك. يعني يقول، يعني من محبته للرسول وتقديمه للرسول كل شيء يريده منه، يقول: أنا أريد أن أحقق رغبتك وما تحبه، ولكن الذي يمنعني أن نساء قريش ستعيرني بهذه الكلمة، أنني قلتها في هذه اللحظة لما حضرته الوفاة، صار خائفا، فستقول النساء فيما بعد أن أبا طالب صار منه كذا وكذا. يقول: لولا نساء قريش تعيرني بها لأقررت بها عينك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه في آخر لحظة من حياته، وكان يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، يدعوه إلى الجنة، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يدعوانه إلى النار، لأنهم يقولان له: أترضى أو ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالرسول يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب، ثم توفي على هذه الكلمة. والأعمال بالخواتيم، فالله عز وجل هذه حكمته وهذا الذي أراده له. حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني حتى بعد وفاته، فأنزل الله هذه الآية كما سمعنا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأنه مات على الكفر، مات على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان. كذلك أنزل هذه الآية وهي في أبي طالب خاصة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية كما قلنا تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والتوفيق، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يملكها كل أحد، يعني كل واحد ممكن يقول للآخر اعمل هذا وأترك هذا، يرشده ويدله. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك مع أبي طالب، دعاه إلى آخر لحظة من حياته يدله على الخير ويرشده إليه. ولكن بقي الهداية الأخرى التي هي بيد الله عز وجل وليس لأحد فيها تصرف، وهي هداية التوفيق. وهداية التوفيق لله عز وجل، فلم يوفق، ولهذا قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه قال في كتابه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقوله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدعو الناس إلى الطريق الصحيح، ولكن الهداية التي هي هداية القلب والتوفيق لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن التوفيق بيد الله عز وجل. الشاهد من هذا على أن القرابة لا تفيد أحدا، وإنما يفيده عمله، فهذا قريبه ودعاه ولكن لم يوفق. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بحسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.